اللهم صل على أحسن بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله قاله لزوجته ميمونة بنت الحارث: إنك ممن امتحن الله قلبه للإيمان. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى ضمن الحديث عن أسرة النبي صلى الله عليه وآله يتناول بعض الجوانب من حياة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله ميمونة بنت الحارث الهلالية، التي كانت آخر زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة النبوية في أواخر هذه السنة، وكان عمرها في ذلك الوقت 26 سنة، بينما كان عمره الشريف يقترب من 60 صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ميمونة بنت الحارث بالرغم من أنها كانت آخر امرأة تزوجها رسول الله، إلا أن موقعها بين نساء النبي صلى الله عليه وآله كما يراه علماء مدرسة أهل البيت كان موقعا متقدما. فقد نقل مثلا عن المحدث الفقيه الشيخ يوسف البحراني أعلى الله مقامه صاحب كتاب الحدائق الناظرة أن رأيه في نساء النبي يجعلها الثالثة بعد خديجة وأم سلمة، تأتي ميمونة في الترتيب الثالث كما يرى هذا العالم المحدث. وتوجد لدينا روايات عن أهل البيت عليهم السلام تنص على أنها من جملة الأخوات اللاتي وصفن بأنهن من أهل الجنة. فهناك حديث أورده شيخنا الصدوق محمد بن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 381 هجرية، وهو أحد المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة الأساسية عند شيعة أهل البيت، صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، هو بالإضافة إلى الشيخ الطوسي والشيخ الكليني، يقال لهم المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة التي تعد المنبع الأساس الذي اعتمد عليه العلماء في روايات أهل البيت. هذا الشيخ الصدوق لديه كتاب اسمه الخصال، الخصال مرتب الأحاديث على العدد، مثلا ما جاء من الخصال في خصلة الواحد، فيأتي بالأحاديث العقائدية حول الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، ما جاء من الروايات من الأحاديث في هذا الموضوع يورده في خصلة الواحد، وينتهي بخصلة المليون حسب تعبيرنا، أو خصلة ألف ألف كما هي في التعبير القديم، فيورد هناك مثلا حديث علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب، ففي كل عدد يورد الروايات الخاصة والمرتبطة بذلك العدد. عدد ثلاثة يجيب الخصال الثلاث، علامة المؤمن ثلاث، علامة المنافق ثلاث، إلى غير ذلك، خصلة الأربع يورد أربعة، وعلى هذا المعدل في جملة العدد عشرة أورد حديثا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وفيه قال الإمام بحسب هذه الرواية: رحم الله الأخوات من أهل الجنة. ذول عشر أخوات، بعضهن من الأب والأم وبعضهن من الأم، وذكر في هؤلاء أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب، أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة، وأورد أيضا اسم ميمونة كرقم ثاني بعد لبابة أم الفضل، قال: وميمونة بنت الحارث الهلالية زوجة النبي صلى الله عليه وآله. ف
ثم بدأ بذكر أخواتهما من أمهما، أي كان عندها أخوات من الأم، وهذول أيضا وصفنا بأنهن من أهل الجنة، مثل سلمى بنت عميس زوجة حمزة ابن عبد المطلب، مثل أسماء بنت عميس زوجة أمير المؤمنين وجعفر وأبي بكر، هذه أيضا عدت من أهل الجنة، وهي أخت ميمونة ولكن من جهة الأم. فيذكر لميمونة هذا المعنى، ويذكر أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله لها وثناءه عليها الذي قلنا شيئا منه، وسنذكر بقيته فيما بعد. فإن النبي صلى الله عليه وآله ذكر عليا عليه السلام وأن من عاداه وجحد ولايته فهو غير فالح، وهو بالتالي يعادي رسول الله. فقالت ميمونة لما سمعت هذا الحديث، قالت: ما أقل من يوالي عليا من أصحابك إلا القليل منهم. وهذا يشف ويكشف عن التفات مبكر وانتباه واضح إلى قضية الخطوط التي كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني مع أنها لم تكن مع النبي إلا مثلا السنة الثامنة والتاسعة والعاشرة وعدة أشهر من سنة 11، يعني كلها 3 سنوات وأشهر بسيطة. طيب، ولكن مع ذلك أوتيت فهما وملاحظة وانتباها إلى أن عليا عليه السلام في وسط هؤلاء الأصحاب لم يكن محط احترام كما ينبغي من قبل هؤلاء، فقالت: ما أقل من يوالي عليا من بين أصحابك إلا القليل. قال: هل تعرفين أحدا منهم؟ تعرفي من اللي يوالي؟ والقليل كثير، هذول حتى لو قليل ولكن فيهم البركة. قالت: بلى، أعرف أبا ذر وأعرف المقداد وأعرف سلمان وأعرف غيرهم، وهذول أعرفهم. وقد تعلم، هذه إضافة موجودة، وقد تعلم يا رسول الله حبي عليا لحبك إياه وإخلاصه لك. أنا أيضا من ضمن هؤلاء، أبو ذر والمقداد وسلمان وهالمجموعة عمار وأشباهه، أنا أيضا أحب عليا لا لشخص علي، وإنما لأنك أنت تحبه أولا، ولأنه هو مخلص لك. وهذا هي جوهر عقيدة الإمامية، احنا ما عندنا علاقة خاصة بالإمام علي لشخصه، وإنما علاقتنا به لأنه ولي لله، ولأنه أفضل أصحاب رسول الله وأكثرهم مناقب وقرب من النبي صلى الله عليه وآله. ولو فرضنا من باب الفرض، وهو غير موجود، لو فرضنا أن شخصا آخر كان أقرب إلى النبي كنا نروح نوالي ذلك الأقرب. لو عرفنا أن واحد أعلم بما كان يريده رسول الله غير علي بن أبي طالب كنا نروح إلى ذاك الآخر، ولكن لا يوجد. احنا انما تعلقنا بعلي عليه السلام لتعلقه برسول الله، لإخلاصه لرسول الله، لحب رسول الله له. لو فرضنا أن النبي، وهو فرض غير واقع، لو فرضنا أن النبي ما كان يحب عليا أو كان يحب غيره أكثر منه، كنا نروح وراء ذاك، لكن هذا غير حاصل. فهي تقول ميمونة للنبي: قد تعلم أو قد علمت يا رسول الله حبي عليا لحبك له ولإخلاصه لك. هذه لعلها من الجهات التي جعلت مثل المحدث البحراني أعلى الله مقام صاحب الحدائق يجعلها مع هذا التصريح الواضح لها، يجعلها في مقدمة نساء رسول الله من حيث الفضيلة بعد خديجة وأم سلمة. ميمونة كما ذكرنا تزوجها النبي صلى الله عليه وآله في السنة السابعة للهجرة، أواخر هذه السنة، وكان عمرها هي 26 سنة، وعمر النبي يقترب من 60. وقد أشرنا فيما سبق بمناسبة من المناسبات أن قضية العمر والتفاوت فيه ليس مانعا من السعادة ولا الاستقرار. قد يكون الزوجان متساويين من ناحية العمر وتكون حياتهما مستقرة، وقد يكون الزوج أكبر من الزوجة وتكون حياتهما مستقرة، وقد تكون الزوجة أكبر من الزوج وتكون حياتهما مستقرة. يعني ماكو هناك ارتباط 100% أن من كان مساويا في العمر لزوجته ما رح يرتاحون، أن من كان أكبر من زوجته ما رح يرتاحون، أن من كان أصغر من زوجته ما رح يرتاحون. ليس الأمر هكذا، قد يحصل هذا وقد لا يحصل، لأن قضية التفاوت في العمر ليست بالضرورة من أسباب الشقاء ولا من أسباب السعادة، ما دام التفاوت بمعرفة الطرفين وقبولهما وإحسان كل منهما عشرة الآخر. فتزوجها النبي وكانت أيضا مطلقة، طلقها زوجها، والنبي صلى الله عليه وآله تزوجها في عمرة القضاء. عمرة القضاء هي العمرة التي جاء فيها رسول الله والمسلمون بعد أن منعهم كفار قريش وأجري صلح الحديبية سنة 6 هجرية في شهر ذي القعدة. النبي توجه مع المسلمين لمكة المكرمة وكان قصدهم أن يعتمروا. كفار قريش اجوا قالوا ما تدخلون مكة، بعد وهم محرمون، وقد ذكرنا هذا فيما مضى من الأيام. صار الاتفاق فيما بين النبي وما بين كفار قريش واللي سمي بصلح الحديبية على جملة أمور، منها ما يرتبط بهذا الموضوع، أن النبي يرجع من سفرته هذه إلى المدينة، ما يدخل مكة، هو والمسلمون ما يعتمرون هالسنة، يجون السنة القادمة. قسم من المسلمين ما كانوا يريدون هذا الشيء، بس النبي صلى الله عليه وآله ما سئل خصلة رفق وسلام إلا وقبلها، وهذا منهج لازم يكون إلنا. إذا أحد سألك خصلة سلام وتوافق، طيب أجبه إلى ذلك. أنت يوميا تقول السلام عليكم، نفذه أيضا كخطة حياة، مو السلام عليكم وانت متجهز إلى الحرب، مو السلام عليكم وانت جاي للعركة، السلام عليكم هذا منهج حياة، مو فقط كلام يقال ولفظ تحية وسلام عادي، وإنما انت أول ما تجي تقبل على جماعة تريد أن تعلن لهم شيئا. ماذا تعلن؟ تعلن عليهم السلام، تعلن عليهم التوافق، تعلن عليهم الصلح، تقول السلام عليكم. طيب يعني أنا أعلن السلام عليكم، لا أعلن الحرب، لا أعلن النزاع، لا أرفع المشاكل. طيب هذا إذا كان شعاري وشعار المسلمين، وهذا العجيب، شعار المسلمين الأساسي هو السلام عليكم. طيب ورده أيضا وعليكم السلام واجب، يعني أنا أعلن عليك السلام، للحرب ولا النزاع ولا المشاكل كما تعلن علي. طيب لكن أنت تجد في بلاد المسلمين يعلن السلام منا وينحر منا، يعلن السلام منا ويفجر منا، يعلن السلام منا ويفتي بالتدمير من جهة أخرى. هذا هراء أن واحد يتلفظ بالسلام ويعمل أعمال المحاربين. النبي ما دعي إلى خصلة سلام ورفق إلا وأجاب إليها، فقالوا له هالسنة ما تدخل، السنة الجاية تجي. قال هالسنة ما ندخل، السنة الجاية نجي. جماعة قالوا نسل السيوف ونقاتل وإحنا محرمين الآن، وكيف نتحلل؟ قال لهم ماكو، خلاص نرجع. وصار الاتفاق أنه السنة القادمة تجون يا رسول الله، يا محمد أنت وأصحابك تجون 3 أيام بس فترة بقائكم، تعتمرون في مكة. النبي قال لهم تشيلوا أيضا الأصنام هذه من طريقنا، وإحنا نبقى 3 أيام نعتمر ونرجع نطلع ما نسوي شيء. وبالفعل جاء في السنة التالية، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل أثناء كانت ميمونة بنت الحارث التي كان اسمها برة قبل ذلك، قالوا أن النبي سماها ميمونة من اليمن والبركة، هذه كانت متزوجة لأحد القرشيين، وهذه من السابق إلى أن أسلمت كانت تظهر سرورها بانتصارات رسول الله صلى الله عليه وآله. في بدر لما انتصر النبي ارتاحت وكيفت، ظهر عليها هذا الأمر. في الخندق أيضا زاد سرورها، هذا زوجها كلش كان صاير عصبي، أنه كيف ترتاحين وكيف تضحكين وكيف مسرورة. طيب واحد لنفترض يأيد فيما بين هذه الجهة، أنت تأيد ذاك الجهة، مو ضروري الزوجين يتفقان في مثل هذه الأمور. فقام بعد ذلك وطلقها. كيف انتين تفرحي بانتصارات محمد على قريش؟ أنت طالق، خلص مع السلامة. وهذا ترى مو ذاك الزمن، هالمدة أيضا موجود قبل عدة سنوات لما صارت في مصر كما سمعتم انتخابات وفريقين هال3 سنوات الأخيرة والأحداث اللي صارت، صار في عوائل الزوج يؤيد فريق سياسي والزوجة تؤيد فريق سياسي آخر. ذكرت بعض الصحف أنه صارت 7 حالات طلاق. ليش هذه مثلا تأيد هالفريق مو فريقي أنا، وليش ذيك تأيد هالحزب مو الحزب اللي أنا أيده، وصار طلاق. 7 حالات ذكروا. طيب ترى هم أدنى، احنا هم نفس الشيء، لا نروح بعيد. يصير عند قسم من الناس يقول لها أنت أما تقلدي المرجع مالي وإلا مع السلامة، أنا أقلد المرجع الفلاني وأنت تقلد المرجع الفلتاني، وهذولا ما يتفقون أصلا. ما يصير واحد، كيف يصير، كيف يعيش الحياة الزوجية وهو ما متفق ويا زوجته في التقليد؟ يصير هذا؟ مستحيل أن يصير. طيب، باعتبار هذه من أصول الدين لازم تقلد الزوجة مرجع زوجها، وإلا لازم أنت طالق. هذا ضيق الأفق، هذا ضيق الأفق يوصل إليها. ليش دعاء الأنبياء رب اشرح لي صدري، خلي صدري منشرح، أفقي واسع، خلي تطلعاتي أكبر من هالسفاسف. طيب، فذاك القرشي طلقها فتأيمت، قالوا بعد ذلك تزوجها شخص آخر ومات عنها. هي كانت تزور أختها أم الفضل لبابة بنت الحارث زوجة العباس، وهي كانت مؤمنة من السابقات لبابة، ونحن نعتقد أن العباس أيضا سبق في إسلامه بفترة كافية كما ذكرنا عند الحديث عن سيرة حياة العباس بن عبد المطلب. فذكرت ميمونة لأختها لبابة مجرد أمنية، أنه من أمانية أنه لو فعلا أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير هالشكل. يعني فتاة تجي، أكو فتيات تقول يا ريت أن هذا شي يسموه الممثل التركي، زين يا ريت ما أدري هذا الممثل يصير زوجي، يا ريت هذا اللاعب الرياضي يصير زوجي. طيب يا بهذا كل قيمته هي في رجلا، تدور على واحد قيمته في عقله، طيب قيمته في تدبيره، مو قيمته في عضلته. طيب، فهذه كانت تتمنى من باب التمني، يا ريت ان انا احظى بزوجك رسول الله صلى الله عليه واله. لبابة تتكلم مع زوجها العباس أن ميمونة كانت تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وتتمنى هذا الأمر، قال لها العباس أنا أنقل رغبتها إلى النبي. فذهب إلى رسول الله وقال له هذه ميمونة أخت زوجتي تتمنى لو كانت زوجة لك، فهل لك فيها إربة؟ يعني حاضر تتزوجها؟ النبي قال له إيه نعم ما في مانع، احنا غير المشكلة عندنا، اذا تبغى تتزوج كأنك لازم تصنع قنبلة نووية، اما النبي صلى الله عليه وآله ليس الامر عنده هكذا. قال ما عندي مانع، فعقد عليها وهو في مكة هالثلاثة ايامها، عقد عليها وأراد أن يدخل بها. خلصت المدة ثلاثة أيام، هذول كفار قريش إجوا وقالوا يا محمد خلصت المدة، أطلع برا أنت وجماعتك خلص. قال لهم يا جماعة أنا الآن لتوي قد تزوجت، عقدت على فلانة على ميمونة، فرح أزف إليها ورح نطعم، وأنا أدعوكم أيضا إلى الطعام، هذا أحسن. وهذا يبين كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله في نفس الوقت اللي كان كما يقول أمير المؤمنين كنا إذا استحر القتال لذنا برسول الله، كان عنده شجاعة وكان عنده قوة وكان عنده مقدرة عسكرية، ولكنه كان رجلا بهذا المقدار من المرونة والسلام. كفار قريش يقول لهم نعزمكم وتشرفون على الوليمة مالتنا وحياكم الله، أنتم على كفركم وإحنا على إسلامنا. طيب، لكن يبقى هذه العلاقات أيضا في ضمن حالتها الاجتماعية. هذول كفار قريش على طريقة قسم منا، قالوا ما نبغاك ولا نبغى العزيمة مالتك، طيب لا نريد طعامك فاخرج عنا. زين، فالنبي طبعا ملتزم بالاتفاق وفي بالعهد، قال اخرج. فخرج من مكة الى منطقة اسمها سرف خارج مكة، خلص نفذ اتفاقهم وبنى بزوجته ميمونة في ذلك المكان، دخل بها وأطعم من حضر من المسلمين طعاما حريرا دقيق وما أدري سمن وما شابه ذلك بهالمقدار اللي نقل في التاريخ. فهذا كان زواج النبي صلى الله عليه وآله بهذه المرأة الصالحة ميمونة، واللي هذا كان مجرياته. هنا نقطة محل خلاف بين الإمامية وقسم من علماء مدرسة الخلفاء وبين قسم آخر من علمائهم. عندهم بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله عقد على ميمونة وهو محرم بإحرام العمرة. عندنا في روايات أهل البيت عليهم السلام وعند قسم من فقهائهم لا، النبي بعد أن أحل من العمرة وقصر ذاك الوقت عقد وبعدها دخل بها، وذلك لأن عندنا عندما يحرم الإنسان لا يجوز له مجموعة من الأمور منها الاستمتاعات الجنسية بدءا من التقبيل والملامسات الشهوية فضلا عن الجماع، فإنه لو فعل ترد لو جامع زوجته قبل أن يتحلل من إحرام الحج أو من إحرام العمرة عمل حراما واحد، وعليه كفارة بدنه على المشهور بدن هذا البعير الكبير يمكن 6-7 آلاف ريال لازم يكفر بيها، وإذا كانت هي أيضا محرمة وطاوعته أيضا من جانبها لابد أن تكفر عن ذلك، بل ما دون حتى الاستمناء عند قسم من العلماء لو أن إنسانا استمنى بزوجته قبل أن يتحلل قبل أن يقصر في إحرام عمرة أو في إحرام حج فعل حراما وعليه أيضا كفارة بدنه، مو شاة صغيرة لا، جمل طولش عرضة، طيب يجب عليه ذلك غير الإثم. ويضاف إليه في الحج في خصوص الحج يضاف إليه أنه كفارة إثم حج باطل، السنة الجاية إذا جوية زوجته هالمكان ما يخلوهم سوا، طيب يفرقون بين الزوجين في المكان الذي عملوا فيه فعلتهم السابقة، هذا يروح درب وهي تروح درب آخر، لأن من محرمات الإحرام الممارسات الجنسية، بل حتى عقد النكاح. واحد قال أنا الآن بس أعقد وبعد ما أتحلل أدخل في زوجتي، هذا أيضا غير جائز، والعقد يقع باطلا لو عقد إنسان في أثناء الإحرام قبل أن يتحلل، هذا العقد هذا الفعل غير جائز وهذا العقد أيضا باطل كأن لم يكن أصلا، هذه مو زوجته ولم يحصل عقد بينهما. أكثر من هذا بعد، حتى لو عقد لغيره مو إلى هو، أخوه لنفترض في البلد، طيب، وزوجة أخوه أيضا في البلد، وهو محرم، قال له يا فلان أنت شيخ وتعرف هالأمور، طيب أعقد إلي، وكان محرما، عقد له أخوه، هذا الأخ هو محرم العاقد، مع ذلك هذا العقد يقع باطلا حتى لو لغيره، سواء كان بنفسه عقد لنفسه أو عقد له بغير المباشرة بواسطة آخر، كل هذا باطل، العقد باطل والعمل غير جائز والممارسات الجنسية محرمة، وفيها من الكفارات أعظم الكفارات. هذا عند الإمامية وعند كثير من علماء أهل السنة. إذا كان الأمر هكذا فكيف يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله بالعقد لنفسه عقد النكاح وهو لا يزال محرما؟ احنا في الإحرام نقول ماذا؟ أحرم لك بدني من النساء والطيب والثياب، كل هذول أنا ما أقرب إليهم، وعقد النكاح جزء من النساء مقدمة إلى، لذلك هو غير سائر. ولهذا التزم فقهاؤنا بهذا المعنى، غير أن هناك رواية عن ميمونة نفسها بأن النبي محمدا إنما عقد عليها حين كان محلا، فعقد النبي عليها، كانت آخر الزوجات، وكأن كان ختامه مسك. طيب، إذا كانت البداية خديجة سلام الله عليها فإن الختام ميمونة عليها السلام. طبعا فرق كبير بين خديجة وبين من عداها، ولكن هذا فقط للبداية والختام والنهاية. هذه المرأة مع قلة الوقت التي بقته مع رسول الله، إلا أنها كانت واضحة في تشخيصها للخطوط حول رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا، ونقلت عنه أحاديث، بعضهم قال قريب من 60 حديث، من بينها الحديث الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على خمرة. الخمرة هي عبارة عن شيء يسف من الخوص في البيت. تقول أنا ربما أكون غير طاهر، فالنبي عندما يصلي لابد الصلاة النافلة، وإلا الصلاة الواجبة النبي يصليها في المسجد، فكان النبي إذا صلى وضع خمرته وصلى عليها. الخمرة شيء يسف من الخوص، طيب، ويستخدم أحيانا، يستخدم للمراوح الهوائية، وأحيانا حصر وبسط، طيب، وأحيانا شيء قصير وصغير كان يستخدم للسجود. هذا تنقله ميمونة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يسجد على خمرة، وفيه إشارة ولو غير مباشرة إلى أن النبي لم يكن يسجد على السجاد والقماش وما شابه ذلك، باعتبار المفروض متوفر هذا في البيت، موجود مثل هذا البسط والأقمشة، ولكن النبي كان يسجد على خمرة. أيضا نقلت عنه من الأحاديث ما ذكرنا، ننقل هذا الحديث بنصه، وهو مروي عن الإمام الباقر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ينجو من النار وشدة تغيضها وزفيرها وقرنها وحميمها، قرن مالها السحب، وحميمها لا ينجو منها من عادى عليا. اللهم ثبتنا على ولايته. وترك ولايته، ذكرنا في ليلة 20 من هذا الشهر الكلام شنو معنى ترك الولاية، وقلنا هناك المعنى الوارد أنه بعدما وصلت إليه ولاية أمير المؤمنين ببيان واضح وبلغت إليه مع ذلك يرفضها. هذا إذا وصلت إليه بمعنى تبين له الرشد من الغي وجاءه البلاغ المبين ووصلت إليه الأدلة وصار عنده الأمر واضح، ومع ذلك ترك ولاية الإمام، ترك ولايته لا ينجو من النار، ومن عادى عليا في عداء عنده وترك ولايته وأحب من عاداه. شوف مثلا عبد الرحمن ابن ملجم يقول هذا أحسن إنسان، يا ضربة من تقي، يمدح عبد الرحمن ابن ملجم واحد من شعراء الخوارج، يا ضربة من تقي، يقصد ضربة على أمير المؤمنين، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية إحسانا وميزانا. هذا أحسن واحد وأثقل واحد عنده موازين، هذا عادى عليا وترك ولايته. فقالت ميمونة زوجة النبي ما أعرف في أصحابك يا رسول الله من يحب عليا إلا قليلا منهم. فقال رسول الله القليل من المؤمنين كثير. ومن تعرفين منهم؟ من تعرفين منهم؟ فقالت أعرف أبا ذر والمقداد وسلمان وأضرابهم، وقد تعلم أني أحب عليا بحبك إياه وإخلاصه لك. قال صدقت، إنك امتحن الله قلبك للإيمان. امتحن معناه شنو؟ هذا الذهب لما يصير على النار فتزول منه الشوائب، الحديد، النحاس، يصفى تماما، يقولون الصائغ امتحن الذهب، يعني صفاه وخلصه تمام. هذا صار عيار 24 امتحن الذهب. هنا يقول لها انت الله امتحن قلبك للإيمان، صفاه تصفية كاملة، خلاه خالص كالذهب. فقال انك صدقت، انك امتحن الله قلبك للإيمان. وهذا مو فقط في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تقوله، حتى فيما بعد كان إذا جاءها أحد من أصحاب رسول الله أو من التابعين، لأنها بقيت قيل إلى سنة 51 هجرية وقيل إلى سنة 54 هجرية وعمرها كان 70 سنة عندما توفيت. طبعا شهدت ما دام في تلك السنوات، شهدت خلافة أمير المؤمنين، شهدت الحروب اللي خاضها، شهدت كيف خرج من خرج عليه في حرب الجمل وصفين والنهروان، وكان لها مواقف واضحة في هذا الشأن. يقول أحدهم وهو شقير ابن شجر العامري من بني عامر، ابن أخت ميمونة، ينقل هذا الحديث، قال قدم شقير ابن شجرة العامري إلى المدينة فاستأذن على ميمونة بنت الحارث زوج النبي، يقال زوج ويقال زوجة كلاهما صحيح، تقول خديجة زوج النبي وتقول زوجة النبي، كلاهما صحيح. وكنت عندها، هذا ابن أختها يقول أنا كنت عندها، فقالت إذن للرجل ربما حتى لا يصير شنو خلوة، ما دام هناك شخص ثالث لا يصدق على هذا أنه خلوة. فقالت إذن للرجل فدخل، فقالت من أين أقبل الرجل، من وين جاي؟ فقال من الكوفة. قالت فمن أي القبائل أنت؟ قال من بني عامر، هي أيضا عامرية، ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني عامر عامرية. فقالت حييت ازدد قربا، يعني انت بعد من الأهل ومن نفس القبيلة، فما أقدمك، شو اللي جابك إلي يعني إلى زيارتي؟ المدينة زيارة النبي بس أنا جاي إلى بيتنا، شنو عندك؟ قال يا أم المؤمنين رهبت أن تكبسني الفتنة لما رأيت من اختلاف الناس فخرجت. الوضع مضطرب عندنا في الكوفة، من جهة الإمام علي، من جهة جماعة خرجوا عليه، قاتلوا صفين نهروان، صارت فتن، صارت مشاكل، فأنا جاي أدور الطريق. قالت فهل كنت بايعت عليا؟ بايعت انت علي بن أبي طالب؟ قال نعم. قالت فارجع فلا تزولن عن صفه، فوالله ما ضل ولا ضل به، هو ما ضل الطريق ولم يضلل أحد باتباعه، لا هو ضال ولا هو مضل لغيره، إلزم صفه زين. قلت لها يا أمه فهل أنت محدثتي بحديث في علي سمعته من رسول الله؟ هذا كلامش أنت تقولي، ضل وياه لا تزول عنه، أنا أريد حديث من النبي أنت سامعتنه بأذنك مباشر مو عن شخص آخر. قالت اللهم نعم أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي آية الحق، علي آية الحق وراية الهدى، علي سيف الله يسله على الكفار والمنافقين، فمن أحبه فبحبي أحبه. إذا واحد يحب الإمام علي هذا في الواقع قاعد شنو؟ يحبني أنا، إنما أحب عليا لأنه يحبني، ومن أبغضه فببغضي أبغضه، ما أبغض لذاته وإنما لأنه يبغضني فهو يبغض عليا، ومن أبغضني أو أبغض عليا لقي الله عز وجل ولا حجة له. هذا بعد كرته محروق إذا يجي يوم القيامة وهو يبغضني أو يبغض علي بن أبي طالب، ما عنده حجة بين يدي الله عز وجل، هذا ساقط الحجة. علي هو مقياس الحق والحقيقة، علي هو سيف الله، علي هو الفيصل الذي يفصل الله به بين الحق وبين الباطل وبين النفاق وبين الإيمان. وإذا واحد يبغض في الواقع ما يبغض لذاته وإنما يبغضه لأجل رسول الله، نفس اللي يقول إنما خرج من الدين أبوك لزينب هو نفسه يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، نفس الشخص يزيد في نفس الوقت اللي ينكر النبوة ويتمثل بأبيات هذا الشاعر الكافر. أصل الشعر إلى عبد الله ابن الزبعرة السهمي، وأكمله يزيد بأبيات شعر من عنده. يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف، خندف جدة الأمويين، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. احنا قتلنا الحسين، خلي يقتلون عتبة وشيبة، هذا يساوي ذاك. طيب، نفس هذا عندما يوصل الأمر إلى علي يقول لزينب: إنما خرج من الدين أبوك، أبوك إنسان مو صاحب دين، وذلك في مجلسه عندما قال رجل شامي مضلل، شاف ذولا، تصور أنهم ناس من غير الإسلام، فقال: يا أمير هب لي هذه الجارية، وأشار إلى فاطمة بنت الحسين. تقول فاطمة: فلذت بعمتي زينب وخشيت أن يكون ذلك سائغا، يعني هذول اللي قتلوا والدي وردوا صدره بحوافر الخيل شنو يمنعهم عن هذا الأمر، وأن أصير جارية إلهم تحت يدهم مملوكة. طيب، وخشيت أن هذا سائغ عندهم. فقالت زينب: لا والله ما كان ذلك لك ولا لأميرك. فقال لها يزيد: بل هو لي ولو شئت لفعلت. فقالت: كلا، إلا أن تدين بدين غير ديننا، دين الإسلام ما يجوز. فقال لها: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت: بدين أبي وأخي وجدي اهتديت إن كنت مسلما. إذا أنت مسلم إنما جاب الدين جدي وأبي وأخي، هذا هل الأسرة هذه هي التي جاءت بالدين؟ فقال: كذبت يا عدوة الله، كذبت يا عدوة الله. زينب هنا بعد ماذا تقول؟ تقول: أنت أمير وتشتم ظالما، تتجبر، تتفرعن، تستبد وتشتم، أنت أمير تشتم ظالما. نسألها: وأنت يا زينب من أنت؟ يجاوب الشاعر: وأنا لا والد لي، وأنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي. وين راحوا هذول؟ وأنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي. أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. أنا زيانا يا بل يحشون عني، أنا سلاية المصايب ما سلني، أنا تمرمريت من زغر سني، صار البكا والنوح فني، فأوقفها مثل الإماء في ابتياعها وأبرزها تحمى بضاء شعاعها وجرعها الأعداء ذل سماعها يسب أبوها عند سلب قناعها ولا ستر إلا ساعد وزنود. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها له يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.